بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. بداية أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى اللجنة المنظمة للدورات لتأهيل الأئمة والخطباء في مديرية أوقاف دمشق، وأتوجه بالشكر إلى مديرية أوقاف دمشق على إتاحة الفرصة لاجتماعنا في بيت من بيوت الله عز وجل لتدارس جانب مهم من جوانب العلوم الإسلامية، وهو جانب المعاملات المالية. هذا الجانب بحمد الله في هذا العصر له تطبيق عملي بشكل رسمي في المؤسسات المالية الإسلامية، حيث وجدت المصارف الإسلامية التي تطبق وتفعل جانب المعاملات المالية الفقهية في عقودها، في تعاملاتها مع الناس. سيكون إن شاء الله موعد هذه المحاضرات في كل يوم جمعة بعد صلاة العشاء لمدة 3 أشهر، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا. كما أرحب بكم جميعا، ومجيئكم إلى هذا المجلس، مجلس العلم، دليل على صدق التوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالانتفاع في هذا الجانب من جوانب الفقه الإسلامي. فنسأل الله تعالى أن يتقبل منا جميعا. الدافع لإعطاء هذه المحاضرات والهدف من هذه المحاضرات هو بيان حقيقة المصارف الإسلامية. ما المصارف الإسلامية؟ شرح آلية التعامل مع المصارف الإسلامية. كيف نتعامل مع هذه المصارف الإسلامية؟ ما الإجراءات المتبعة في الاستفادة من تعاملات المصارف الإسلامية؟ بيان الخدمات التي تقدمها المصارف الإسلامية، وبيان كيفية تمويل وكيفية منح المال للأفراد وللشركات. من خلال هذه المحاضرات سنتعرف إن شاء الله على حقيقة هذه المصارف، وهل هي ملتزمة فعلا بالشريعة الإسلامية. ولذلك سنضع تعاملات المصارف الإسلامية وخدمات المصارف الإسلامية والعقود التي تباشرها، نضعها في ميزان الشريعة الإسلامية من أجل أن نتعرف على أن هذه المصارف هل هي فعلا منضبطة بضوابط الشريعة الإسلامية، أو هي مجرد دعوة، هي مجرد تسمية سميت بها تلك المؤسسات وأما مضمونها فإنه لا يتفق مع التسمية. بدأت المصارف الإسلامية في سوريا بحمد الله منذ سنة 2007، حيث باشر أول مصرف إسلامي عمله، وهو بنك الشام الإسلامي. ثم في سنة 2008 باشر بنك سوريا الدولي الإسلامي عمله، ثم سنة 2010 باشر بنك البركة الإسلامي أعماله، وهكذا أصبح لدينا في سوريا ثلاثة مصارف تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وأعطيت الترخيص وفق هذا الأمر، فنظامها الأساسي ينص على أنها لا تتعامل بالفائدة أخذا ولا عطاء، وإنما تعمل وفق أحكام المعاملات المالية الإسلامية، وفق أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها. ونسأل الله تعالى أن تكون هذه المصارف الثلاثة منضبطة بضوابط الشريعة، وأن تكون محققة لتطلعات المجتمع السوري بحصوله على الخدمات المصرفية والتمويل الإسلامي وفق أحكام الشريعة الإسلامية. طبعا هذه المصارف انتشرت في أغلب المحافظات السورية، فلها فروع في محافظات متعددة، وهي في طورها أيضا إلى زيادة إنشاء تلك الفروع والوصول بهذه الخدمات إلى سائر المجتمعات وكافة البلدان، ليتمكن المسلمون بل وغير المسلمين أيضا إذا رغبوا ذلك من الانتفاع بهذه الخدمات وبهذا التمويل الفريد. وفي الحقيقة المصارف الإسلامية في هذا العصر، بل في هذه الأيام تحديدا، تلقى إقبالا ورواجا، وأثبتت فاعليتها على مستوى الاقتصاد العالمي. كانت هذه المصارف حلما، وكان بعض الاقتصاديين يدعي أنه لا يمكن أن إنشاء مصارف وبنوك تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، لأنهم كانوا يتصورون أن المصارف إنما تقوم أساسا على أساس منح الائتمان، منح القروض بفائدة وقبول الودائع بفائدة، فجل الخدمات التي تقدمها المصارف إنما هي على أساس الفائدة. وبما أن الإسلام يحرم الفائدة، فكيف يمكن أن تقوم مصارف وفق المعاملات المالية؟ ولكن شاء الله سبحانه وتعالى أن يصبح هذا الحلم حقيقة ثابتة. فمنذ مطلع الستينيات أنشئت بنوك الادخار في مصر، ثم تلا هذا البنك بنوك أخرى، بنك دبي الإسلامي، بيت التمويل الكويتي، بنك الإسلامي الأردني، وهكذا انتشرت المصارف الإسلامية في البلدان العربية وفي البلدان الإسلامية بل وفي غير البلدان الإسلامية. حتى فكرت بعض البنوك في بعض البلدان الغربية بإنشاء قوة نافذة للتعامل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، لما رأت أن زبائنها يرغبون بهذه الطريقة، فحتى تكسب هؤلاء فتحت أيضا نافذة للتعامل وفق الشريعة الإسلامية. ثم إن الأزمة المالية العالمية التي حلت بالاقتصاد العالمي أثبتت لكافة الخبراء في مجال الاقتصاد، أثبتت تلك الأزمة أهمية المصارف الإسلامية وأهمية المعاملات المالية الإسلامية، لأن السبب الأساسي في تلك الأزمة يكمن في الفائدة، في التعامل بالمشتقات، في الغرر، بيع الغرر، في الميسر، كل هذه الأمور التي كانت سببا في الأزمة المالية العالمية يحرمها الإسلام، وعقود المعاملات المالية لا تعمل وفق تلك الآلية، بل تعمل وفق آلية مغايرة. ولذلك انبهر الخبراء من الغربيين، الخبراء في مجال الاقتصاد، بالمصارف الإسلامية وبفقه المعاملات المالية، وصدرت دعوات رسمية تدعو إلى أهمية المصارف الإسلامية، بل فكر الكثيرون في نشر هذه المصارف في دولهم والتعامل وفق أحكام المعاملات المالية. حتى إن جريدة الفاتيكان نصت في أحد أعدادها بشكل علني أن الحل الأزمة المالية العالمية إنما يكمن بما تقوم به المصارف الإسلامية، فضلا عن كثيرا من الخبراء نصوا على ذلك، وهناك وثائق تثبت هذا الكلام وتوضح هذه الحقيقة. على الرغم أيها الإخوة من انتشار المصارف الإسلامية في العالم العربي والإسلامي، ثم انتشار هذه المصارف في بلدنا، وعلى الرغم من الفاعلية والأثر الكبير لها، إلا أننا نسمع لغطا ونسمع كلاما حول شرعية تلك المصارف. ما زال البعض لا يعلم حقيقة التعامل في المصارف الإسلامية، فيقول لا فرق بين البنك الإسلامي والبنك التقليدي، لا فرق بينهما إلا من حيث الاسم، أما من حيث المضمون، من حيث المعاملات، فكل منهما يمثل حقيقة واحدة. فإذا أخذنا قرضا من بنك تقليدي لشراء سيارة أو لشراء عقار، هذا الأمر نفسه تقوم به المصارف الإسلامية، وما بيع المرابحة وما التعاملات التي تقوم بها المصارف الإسلامية إلا هي تعاملات صورية، يذكرون أسماء لعقود، أما من حيث المضمون والحقيقة فلا فرق بين البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية. سنتعرف أيها الإخوة على مدى صدق هذه الدعوة وعلى مدى حقيقتها من خلال المحاضرات التي سنعرض فيها إن شاء الله آلية عمل المصارف الإسلامية والعقود التي تباشرها المصارف الإسلامية والإجراءات العملية لكل عقد كيف يتم التعامل في المصارف الإسلامية بحيث نجلي هذا الأمر جلاء واضحا من خلال العرض، يتضح لنا هل ذلك الكلام هو مجرد دعوة عارية عن الدليل، أم أن هناك مصداقية لهذا الكلام الذي يذكرونه. يدعي البعض أن المصارف الإسلامية على الرغم من أنها باشرت عملها منذ عدة سنوات في سوريا، إلا أنها لم تحقق طموح كثير من الناس، فيقولون إن شروطها صعبة وإن الضمانات التي تطلبها فيها صعوبة ولا يمكن أن تتيسر لعامة الناس. تشترط هذه المصارف وجود دخل مرتفع للذي يتعامل معها، فضلا عن نسبة الربح المرتفعة فيها، ولذلك يقولون هذه المصارف إنما هي تفيد الأغنياء، يستفيد منها الأغنياء، وأما عامة الناس من الطبقة العادية أو الطبقة الوسطى أو الذين لا يتمتعون بدخول يعني مرتفعة، هؤلاء لا يمكنهم أن يستفيدوا من المصارف الإسلامية، لأنهم ظنوا ابتداء أن هذه المصارف إذا وجدت وإذا تم إنشاؤها فستساعد كافة الناس، تساعد المحتاجين، تفرج كربة المكروبين، تساعد ذوي الدخل المحدود بتأمين المنزل، بتأمين الحاجيات الأساسية، ولكن عندما باشرت العمل وجدنا أننا لا نستطيع أن نستفيد من هذه المصارف. ينبغي أن نعلم أيها الإخوة، الهدف الأساسي من إنشاء هذه المصارف الإسلامية بالنسبة للمؤسسين، بالنسبة للمساهمين أصحاب المصرف، الهدف الأساسي من إنشاء هذه المصارف بالنسبة لهم هو تحقيق الربح، فليست هذه المصارف مؤسسات خيرية وليست جمعيات خيرية. يظن بعض الناس إذا وجدنا كلمة إسلامي فهذا يعني القرض الحسن، هذا يعني التبرع، هذا يعني إعطاء المال لكافة شرائح المجتمع. فعلا هذه الفكرة موجودة عند عامة الناس، بمجرد أنهم يقولون يعني إسلامي فيخطر في البال الجمعيات الخيرية. ينبغي أن تكون ثقافتنا حقيقية، هذه المصارف تعمل من أجل تحقيق الربح، ولكن الربح الحلال، الربح الحلال، تعمل وفق المعاملات المالية الإسلامية. هدفها نعم منح التمويل، تقديم الخدمات للناس، الخدمات المنضبطة مع ضوابط الشريعة، ولكن الخدمات والتمويل الذي يحقق لها الربح الحلال. وهذه مزية عظيمة، ذلك أن بعض المسلمين يتحرجون من قبل بالتعامل مع البنوك التقليدية، فبقيت كمية كبيرة من الأموال خارج التداول لأنهم يتحرجون في إيداعها بفائدة أو مجرد إيداع هذه النقود في المصرف التقليدي، هم يتحرجون من ذلك، فبقيت نسبة كبيرة من السيولة خارج التداول. ولما تم إنشاء المصارف وجدنا أن هذه النسب المرتفعة من الأموال تضخ إلى المصارف الإسلامية، فهذه فائدة عظيمة، أصبح الشخص الذي لديه المال ويخشى على ماله من السرقة يودعه في المصرف الإسلامي وهو مطمئن، لأنه إنما يتعامل بشيء يتفق مع معتقداته ومع مبادئه. إذا أراد أن ينمي أمواله يتحرج من التعامل مع الأفراد، مع التجار، مع الصناعيين، قد لا توجد ضمانات كافية لحفظ المال، ربما يتعرض هذا المال للذهاب، ليس فقط الأرباح بل حتى رأس المال. ومن ثم هذه المصارف حققت بحمد الله هذا الغرض، فأصبح من السهولة إيداع الأموال في هذه المصارف، إما على جهة الحفظ في الحساب الجاري أو على جهة الاستثمار في الودائع الاستثمارية أجل الحصول على الأرباح. كما أن الصناعيين والتجار يضطرون للتعامل مع المصارف التقليدية عند عدم وجود المصارف الإسلامية، هم يحتاجون إلى خطاب الضمان من أجل الدخول في المقاولات، يحتاجون إلى الاعتماد المستندي عند استيراد البضاعة من الخارج، ولا يمكن استيراد البضاعة إلا باللجوء إلى المصارف، لأن العرف العالمي اليوم ألزم التجار في الاستيراد في التجارة الخارجية بفتح الاعتماد المستندي. ومن ثم كانوا يتعاملون مع تلك المصارف وهم يعني يعتقدون في قرارة أنفسهم أن هذه المصارف التي تتعامل بالفائدة تمنحهم التمويل بفائدة تتعارض مع مبادئهم، فإذا فتح هذا المجال بحمد الله، وأصبح التجار والصناعيون وكافة شرائح المجتمع الذين يريدون الحصول على خدمات المصارف الإسلامية أصبحت هذه الخدمات متاحة. صدر المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2005، وهذا المرسوم الخاص بالمصارف الإسلامية هو في الحقيقة مكرمة، نظم هذا المرسوم عمل المصارف الإسلامية، ويشهد الخبراء في مجال العمل المصرفي من غير السوريين يشهدون أن هذا المرسوم الصادر في سوريا هو من خيرة المراسيم في البلدان الأخرى، ذلك أن هذا المرسوم قد وضع نقاط على الحروف. صحيح أننا تأخرنا في إنشاء المصارف الإسلامية، وكما تعلمون السبب كان هو أن المنهج المتبع هو أن لا وجود إلا لمصارف الدولة، فلما أتيحت الفرصة للمصارف الخاصة بشقيها التقليدي والإسلامي صدر المرسوم الذي ينظم آلية عمل المصارف الإسلامية. وتنبع أهمية هذا المرسوم والمزايا الموجودة فيه من خلال وضع النقاط على الحروف، ومن خلال بيان حقيقة المصرف الإسلامي والضبط الشرعي، الضبط الشرعي الذي نص عليه المرسوم للمصارف الإسلامية العاملة في سوريا حتى تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية ولا تحيد عنها. ورغبت أن أبين جزءا من فقرات هذا المرسوم لأنه ينص على حقيقة المصارف الإسلامية، ما المصرف الإسلامي، وينص على موضوع الضبط الشرعي، وهما على غاية الأهمية في بيان مدى التزام المصرف الإسلامي بإحكام الشريعة الإسلامية، لأننا ضبطنا تعامل في المصارف الإسلامية وفق أحكام الشريعة الإسلامية من خلال هذا المرسوم الصادر من أعلى قيادة من أعلى سلطة. ولذلك لا تعمل هذه المصارف باختيارها الطريق الذي تريد، بل إنها ملزمة بالتعامل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، فإذا حادت عنها فإن هذه مخالفة تسجل عليها، وهذا جنوح عن المبدأ الذي منحت على أساسه الترخيص. نذكر في المادة الأولى تعريف المصرف الإسلامي وفق ما جاء في المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2005. تقول الفقرة ألف: المصرف الإسلامي هو المصرف الذي يتضمن عقد تأسيسه ونظامه الأساسي التزاما بممارسة الأعمال المصرفية المسموح بها على غير أساس الفائدة أخذا وعطاء. لاحظوا النص الصريح أن هذه المصارف لا تعمل بالفائدة أخذا من المتعاملين ولا إعطاء لهم من خلال الودائع أو من خلال القروض. وفقا لصيغ المعاملات المصرفية التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، إذا تعارض هذا التعامل مع أحكام الشريعة الإسلامية وتعارضت الخدمة التي يقدمها المصرف الإسلامي مع أحكام الشريعة الإسلامية، فإن هذا أمر ممنوع، وإن هذا يتعارض مع المرسوم الذي نص على إنشاء المصارف الإسلامية، سواء في مجال قبول الودائع وتقديم الخدمات المصرفية الأخرى أو في مجال التمويل والاستثمار. نص هذا المرسوم في هذا التعريف على قناتين مهمتين من أجل تقديم المنافع لعامة الناس: إما تقديم الخدمات المصرفية وقبول الودائع، أو في مجال التمويل والاستثمار الخدمات المصرفية كالحوالات، كالاعتماد المستندي وخطاب الضمان عندما يكونان مغطيين تغطية كاملة، والودائع بأنواعها الثلاثة: الجارية والتوفير والاستثمارية، أو في مجال التمويل والاستثمار من خلال عقد المضاربة، من خلال عقد المشاركة، من خلال عقد المرابحة، من خلال عقد السلم والاستصناع والإجارة المنتهية بالتمليك، وغير ذلك من المعاملات المالية. في حقيقة الأمر أيها الإخوة، المعاملات التي يقوم بها المصرف الإسلامي في هذه العقود، هذه المعاملات قديمة قدم الإسلام، ولكن تم تنظيم هذه العقود وهذه الأحكام في عقود نمطية، تتفق مع التعامل المعاصر باختيار البنود الأساسية والفقرات الأساسية التي نص عليها الفقهاء في العقود، والتي تم استنباطها إما من خلال كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من خلال اجتهادات الفقهاء ضمن ضوابط الشريعة الإسلامية. وتنص الفقرة باء من المادة الأولى من المرسوم التشريعي على هيئة الرقابة الشرعية، فتقول: هي هيئة مكونة من عدد محدود من علماء الفقه والشريعة والقانون، تعينها الجمعية العمومية لمساهمي المصرف الإسلامي، مهمتها إجراء الرقابة الشرعية على أعمال المصرف وعقوده لضمان توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية. إذن لاحظوا أيها الإخوة هذه المزية، تم بيان حقيقة المصرف الإسلامي وأنه لا يتعامل بالفائدة أخذا وعطاء، ثم بعد ذلك من الذي يضمن حقيقة هذه المعاملات أنها متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وأنها لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية؟ نص المرسوم على أنه ينبغي أن تكون تعاملات المصرف الإسلامي وفق أحكام الشريعة الإسلامية وما ينبغي أن تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. من الذي يضمن آلية تنفيذ سليمة وفق أحكام الشريعة الإسلامية؟ نص المرسوم على هيئة الرقابة الشرعية، ولكل مصرف إسلامي هيئة رقابة شرعية، يتم اختيار هؤلاء من العلماء الذين لهم معرفة بالشريعة بأحكام الشريعة، أحكام المعاملات المالية على وجه الخصوص، ويمكن أن يكون لهم أيضا مجال في القانون حتى تنسجم هذه العقود مع أحكام الشريعة الإسلامية ابتداء، ثم تصاغ وفق آلية العقود التي يتم التعامل بها في العصر الحاضر بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. إذن مهمة الرقابة الشرعية كما نص المرسوم عليها هي ضبط العمل في المصرف الإسلامي على وفق أحكام الشريعة الإسلامية. أيضا المادة العاشرة، أنتقل إلى المادة العاشرة من المرسوم رقم 35. هذه المادة توضح ضبط شرعي لعمل المصارف الإسلامية في سوريا، وركزت على هذه الناحية لأنني كما ذكرت أولا أننا سنذكر إن شاء الله تعاملات خدمات والودائع والتمويل والاستثمار الموجود في المصارف الإسلامية لنتبين مدى التزام المصارف في هذه الخدمات والتمويلات وفق أحكام الشرعية أحكام الشريعة الإسلامية أو لا. فذكرت المرسوم لأنه وسيلة من الوسائل التي ضبطت هذا التعامل من خلال آلية الضبط، عرض آلية الضبط. نصت المادة العاشرة مرة أخرى على هيئة الرقابة الشرعية وعلى دور هيئة الرقابة الشرعية في المصرف في ضبط المصارف الإسلامية وفي بيان العقود المسموح لها أن تعمل بها، ثم هذه العقود تراقب هيئة الرقابة الشرعية في المصرف، تراقب آلية تنفيذ هذه العقود التي نظرت إليها ابتداء وأنها متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ثم بعد ذلك هي تراقب أيضا التنفيذ. فتقول المادة العاشرة: ألف، يعين المصرف بقرار من الجمعية العمومية للمساهمين بناء على اقتراح مجلس الإدارة ولمدة 3 سنوات قابلة للتجديد هيئة مكونة من 3 أعضاء على الأقل من علماء الفقه والشريعة والقانون تسمى هيئة الرقابة الشرعية، ويكون رأيها ملزما للمصرف الإسلامي. لاحظوا أيها الإخوة هذه الفقرة الأخيرة: ويكون رأيها ملزما للمصرف الإسلامي. هذه الفقرة على غاية من الأهمية والدقة، وضع النقاط على الحروف. فليست هيئة الرقابة الشرعية هيئة استشارية تستشيرها الإدارة ولها بعد ذلك أن تأخذ بما أشارت أو أن ترفض ما أشارت إليه، فهي ليست هيئة استشارية وإنما هي هيئة رقابة. ونص المرسوم على أن رأي هيئة الرقابة الشرعية ملزم للمصرف، فالجمعية العمومية لها الحق في اختيار الفقهاء والعلماء من ذوي الخبرة، فإذا تم اختيارهم وتم اعتمادهم فإن رأي هؤلاء ملزم للمصرف. ومعنى كلمة ملزم يعني أن المصرف الإسلامي لا يستطيع أن يخالف هيئة الرقابة الشرعية، فإذا تمت مخالفة هيئة الرقابة الشرعية في مسألة ترى الهيئة أنها مخالفة للشريعة وأصدرت قرارا بذلك، فإنها ترفع هذا الأمر إلى الجمعية العمومية وتوضح هذا الأمر لها، فعند ذلك يتم رفض هذا التعامل. فإن أصرت، وهذا أمر نظري، فإن أصرت الجمعية أو أن أصر المصرف على العمل بمسألة ما خلافا لأحكام الشريعة الإسلامية، فإن هيئة الرقابة الشرعية ترفع قرارها إلى الجهات الرسمية مبينة أن هذا المصرف لا يلتزم وفق أحكام الشريعة الإسلامية، حيث إنه ما أخذ الترخيص إلا على أساس أن نظامه الأساسي قائم على أساس التعامل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وأن هذا المصرف يتعارض عمله مع المرسوم الذي تم النص فيه على إلزام هذا المصرف بأحكام الشريعة الإسلامية. فانظروا إلى الضبط، انظروا إلى دقة وضع النقاط على الحروف. ثم تكمل المادة تقول تتولى هذه الهيئة، نصت هنا على مهمة هيئة الرقابة الشرعية ووظيفة هيئة الرقابة الشرعية، فنصت على ثلاثة أمور: واحد، مراقبة أعمال المصرف الإسلامي وأنشطته من حيث توافقها وعدم مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية. إذن هذه مهمة الرقابة والضبط لتعاملات المصرف الإسلامي بأنه منضبط فعلا وهو ينفذ أحكام الشريعة الإسلامية ولا يحيد عنها. المهمة الثانية إبداء الرأي في صيغ العقود اللازمة لأنشطته وأعماله، إبداء الرأي في صيغ العقود اللازمة لأنشطته وأعماله. هذه ليست مهمة رقابة، وإنما هي مهمة النظر في العقود، فالمصرف لديه عقود نمطية: عقد المضاربة، فتح الحساب الاستثماري والادخاري والحساب الجاري، عقد المرابحة، عقد الإيجار المنتهي بالتمليك، عقد السلام، عقد الاستصناع، عقد الوكالة في الاستثمار. هذه العقود تعد من قبل الدائرة القانونية بالتعاون مع دائرة الرقابة الشرعية. لا يمكن للمصرف أن ينفذ هذه العقود النمطية، ومعنى العقد النمطي هو العقد الذي تم كتابة مواده، مقدمة العقد، مواد العقد، تفاصيل هذا العقد، بحيث يعمل بهذا العقد، عقد المرابحة مثلا، في سائر التعاملات التي ينفذها المصرف لكافة المتعاملين. فتعرض هذه العقود ابتداء قبل العمل بها على هيئة الرقابة الشرعية لتنظر في جزئيات وتفاصيل هذا العقد النمطي، هل يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية أو يخالف، فإذا خالف في نقطة ما يتم حذف هذه النقطة ويتم ضبط هذه العقود لتكون على أساس الشريعة الإسلامية، ويتم التوقيع على العقد الأصلي ويتم حفظه لدى دائرة المصرف كمستند، كوثيقة يوقع عليها أعضاء هيئة الرقابة الشرعية أن هذا العقد يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية وأنه لا توجد فيه أي مخالفة شرعية. بعد ذلك عندما يتم تفعيل هذا العقد في الواقع العملي ومنح التمويل من خلاله عند التنفيذ يأتي دور فقرة واحد وهي مراقبة العمل، هل كانت الإجراءات العملية، هل كان التطبيق العملي لهذا العقد من قبل الموظفين في المصرف، هل كان على أساس إحكام الشريعة الإسلامية أو أن هناك مخالفات شرعية وقعت عند التطبيق العملي. المهمة الثالثة النظر في أي أمور تكلف بها من قبل مجلس الإدارة أو وفقا لتعليمات مصرف سوريا المركزي، ترد أحيانا فتاوى ليست عقود نمطية وإنما فتاوى وأسئلة للمصرف من خلال إدارة المصرف للتعرف على حكم الشريعة في هذه المسألة، ترغب في التعامل مع شخص بمنح التمويل له، هناك استفسارات وإشكالات تظهر عند التنفيذ العملي، لا تريد أن تنفذ وبعد ذلك تكون هناك مخالفات للشريعة الإسلامية، تريد أن تتعرف على حكم الشريعة الإسلامية قبل التنفيذ، ولذلك هناك أسئلة واستفسارات كثيرة للمصرف تعرض على هيئة الرقابة الشرعية إما في اجتماعاتها الدورية التي تنعقد في كل 4 أشهر على الأقل، وربما تكون الحاجة داعية أحيانا لأكثر من ذلك، وربما يتم السؤال عن هذه الأمور إذا كانت مستعجلة قبل انعقاد الاجتماع لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية، فيسأل الأعضاء لأن المسألة قد تكون عاجلة والتمويل يريدون منحه بشكل مستعجل، فلا بد من معرفة الحكم الشرعي في هذه العملية قبل تنفيذها لتكون متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. إذن هذه خطوة مهمة في مجال الضبط الشرعي ودور هيئة الرقابة الشرعية كما نص المرسوم التشريعي هو دور مهم، فنحن نتعرف على مصداقية هذه المصارف من خلال هيئة الرقابة الشرعية، فإذا كانت هيئة الرقابة الشرعية موجودة وضابطة للعمل المصرفي كما نص المرسوم، عند ذلك هذا يعطينا الثقة في أن هذه المصارف تعمل وفق أحكام الشريعة. ومع ذلك من اطلع أو سمع أو شاهد أمرا مخالفا للشريعة الإسلامية فينبغي أن يعود إلى هيئة الرقابة الشرعية للمصرف ويعرض عليه الواقع التي ظن أو تأكد ربما أنها مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، تأكد في ظنه، وعند عرض هذه المسائل على هيئة الرقابة الشرعية فإن مسؤوليتها هي مؤتمنة، مسؤوليتها أن تنظر في هذا الكلام وتتحقق من صحته، فإن كان كلاما صحيحا ودعوى مستندة إلى دليل تعود إلى الإدارة وتنبهها إلى الخطأ، وطبعا إذا كانت هناك أرباح فإنها تصدر قرارا بأن المصرف لا يستفيد من هذه الأرباح وإنما تصرف في صندوق المخالفات الشرعية، وهذا صندوق موجود في كل مصرف إسلامي يتم فصل الأرباح المخالفة للشريعة الإسلامية لأحكام الشريعة الإسلامية بشكل ملزم، تنفق هذه الأرباح في جهات البر، وعندنا في سوريا تعطى للجمعيات الخيرية المرخصة لأننا لا نستطيع أن ندرس واقع الأفراد هل هم محتاجون أو لا، هذا يحتاج إلى لجنة وضبط، هناك جمعيات منضبطة ومرخص لها ولديها آلية لصرف هذه الأموال، تعطى هذه الأموال للجمعية أو للجهات الرسمية التي تنفق على فقراء المحتاجين المرضى حتى تتحقق من عدم الانتفاع بها. وطبعا يضبط هذا الأمر أيضا، هذا إنما يتم من خلال مجلس الإدارة، ولكن لا بد من إعلام وموافقة هيئة الرقابة الشرعية، فهيئة الرقابة الشرعية لا تختار الجهة التي ينبغي أن تعطى، وإنما تختار الإدارة الجهة وتعلم، لابد أن يكون هذا بموافقة هيئة الرقابة الشرعية حتى نتأكد من أن هذه الأموال صرفت فعلا، وأن الإدارة لم تخلط هذه الأموال مع أموال المصرف الذاتية لتعود الأرباح على المساهمين أو المودعين، لأنه يحرم الاستفادة من المعاملات فاسدة. الربح المأخوذ في المعاملات الفاسدة ما ينبغي أن يكون. وعلى أي حال ما ينبغي أن ننصاع للشبهات وللكلام غير الصحيح من خلال الواقع العملي، عندما نجد طعن في بعض المصارف أن هذا المصرف هو لا يتعامل بإحكام الشريعة الإسلامية، فنسأل هذا الشخص ما الدليل، يقول هكذا نسمع، هكذا يقولون، هذا المبدأ أيها الإخوة لا يصح في الشريعة الإسلامية، إن كنت ناقلا فالصحة أو مدعيا فالدليل. أما أن نكرر كلاما يصدر من بعض غير المتأكدين أو الذين يتوهمون وجود شبهات وخلافات، ونتبنى هذه الشبهات على أنها حقائق، وعندما نناقشهم نجد أنهم لا يفقهون ولا يستوعبون آلية العمل في المصارف الإسلامية، وهذا هو مصدر الشبهات. ولذلك نحتاج فعلا كثيرا إلى محاضرات وإلى ندوات من أجل تثقيف الناس، من أجل شرح آلية عمل المصارف الإسلامية، حتى نكون على بينة، وألا ننصاع لمجرد الشبهات ولمجرد الكلام الذي لا ينبني على أدلة. في الحقيقة هناك كلام آخر في هذا المجال أتركه لمحاضرة آتية، لأننا إن شاء الله في كل محاضرة يعني نأخذ من الوقت حوالي 3/4 ساعة شرح بعض المسائل، وربع ساعة إذا كانت هناك أسئلة للإخوة، أسئلة مكتوبة وأسئلة شفهية نجيب عنها إن شاء الله. وينبغي أن نعلم أيضا أن ما هناك ليس هناك كتاب، ليس هناك كتاب. يسألني بعض الإخوة يعني قبل المحاضرة ما الكتاب الذي نعود إليه، هل هناك كتاب يعني مقرر ونقوم بشرحه؟ الجواب لا، وإنما أنتقي بعض مسائل تتعلق بعمل المصارف الإسلامية من خلال هذه الدورة التي تمتد 3 أشهر، لنتعرف على حقيقة المصارف، آلية التعامل فيها، والخدمات والتمويل الذي يكون موجودا فيها. فإذا كان أحد من الإخوة لديه سؤال تفضل. نعم، حقيقة هذا ما تذكره يعني نسمع به، فيقول بعضهم كلمة بنك، هذه الكلمة توحي بالفائدة، لأن المتعارف أن البنوك تتعامل بالفائدة، فلماذا نسمي بنك إسلامي؟ حتى لو سمينا بنك إسلامي فهذه تسمية وهذا خداع للمتعاملين، فالبنك إنما يتعامل بالقرض بفائدة. وبعضهم يقول لماذا لا نختار بدل كلمة بنك كلمة مصرف إسلامي؟ على أي حال فإننا لا نقف عند الأسماء، هذا اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح. إذا سمينا المؤسسة بغير اسم البنك وبغير اسم المصرف، سميناه بيت الاستثمار، دار المعاملات المالية الإسلامية، ونظرنا إلى المضمون فوجدنا أن المضمون لا يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، هل يغير تغيير مصطلح البنك والمصرف إلى مصطلح آخر؟ هل يغير الحقائق؟ لا يغير. فنحن ننظر إلى المضمون. كلمة البنك ليست عربية، هذه الكلمة ليست عربية وإنما هي معربة. أصل الكلمة بانكو، وهذا مصطلح، هذا المصطلح إيطالي، اللغة الإيطالية، وهذا يشير إلى أصل فكرة المصارف، فكرة البنوك، حيث باشر الصيارفة في العصور الوسطى قبول ودائع الناس والقيام بالعمليات، عمليات الصرف في السوق، حيث كانوا يضعون مناضد منضدة ويقومون بقبول ودائع الناس وإعطاء وثيقة تثبت هذه الوديعة النقدية، طبعا حيث كانت العملة لم تكن العملة نقودا ورقية وإنما كانت عملة من الذهب أو من الفضة، فتودع تلك النقود الذهبية والفضية لدى هؤلاء الصيارفة ويمنح المودع شهادة وثيقة تثبت إيداعه. ثم إن الناس بدأوا يتعاملون في البيع والشراء بتلك الوثائق المكتوبة والموقعة من قبل هؤلاء الصيارفة، فمع مرور الزمن وجدت الثقة بهذه الوثائق، فوجدت الصيارفة الفرصة المناسبة للربح، فصاروا يصدرون وثائق أكثر من كمية النقود الذهبية والفضية الموجودة عندهم. إذا وضعوا في احتمالهم أنه في هذا الشهر 60% من الرصيد قد يسحب، إذن 40% من الرصيد سيبقى، يتم طباعة وثائق وأوراق مضاعفة. ولما أحس الناس بهذه الخدعة وأنهم يصدرون هذه الوثائق ويقرضونها للناس قروض بفائدة ولا يوجد رصيد يغطيها، أسرع الناس جملة إلى سحب رصيدهم، فعجز هؤلاء عن سداد القيمة. عند ذلك تدخلت الدول، تدخلت الدولة وأنشأت بيوتا، أنشأت أمكنة من أجل القيام بالصرف والإيداع وسائر الخدمات التي كانوا يقدمونها، وسموا هذا المكان، هذا البناء بنك. من أين أتى هذا المصطلح؟ من مصطلح المنضدة، فالمنضدة أو الطاولة بانكو، تسمى بانكو في اللغة الإيطالية. فلما أنشئ هذا المكان سمي بنكا، ولذلك شاع هذا المصطلح أيضا في البلدان العربية، فسمي يعني هذا البناء بالبنك، كما قلت هذا اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح. فلما أنشئت المصارف الإسلامية سميت أيضا بعض هذه المصارف باسم البنك، بنك لكن إسلامي، أو حتى إذا لم ينص على كلمة إسلامي، ما دام النظام الأساسي ترخيص، ينص النظام الأساسي في المصرف على أنه يتعامل وفق أحكام الشريعة الإسلامية ويستبعد الفائدة أخذا وعطاء، هذا هو المهم. أما أنه اسمه مصرف واسمه بنك أو أي مصطلح آخر، فكما قلت نحن نقف عند الحقائق وعند المضمون، وهذا اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح، ولا يوجد أي أثر شرعي لاختيار مصطلح البنك أو مصطلح المصرف أو بيت، هناك بيت التمويل يسمى دار الاستثمار وهكذا. نعم، يقول الأخ إذا كانت المصارف الإسلامية تتعامل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، فما المبرر لوجود صندوق المخالفات الشرعية؟ نعم، هذا سؤال مهم. في الحقيقة المصرف كما عرفنا قبل قليل يتعامل في عقوده، هناك عقود نمطية نظرت إليها الرقابة الشرعية، نظرت في سياسات كل دائرة من الدوائر الموجودة في المصرف لها سياسة من أجل تنفيذ التعاملات والخدمات، تنظر هيئة الرقابة الشرعية في هذه السياسات قبل العمل بها، ولكن الذي يحدث عندما نلجأ إلى التطبيق العملي بعض الموظفين قد يقعون في الخطأ في التطبيق، مع أن العقد واضح والإجراءات واضحة، ولكن قد يقع الخطأ غير المقصود. فإذا كان الخطأ غير مقصود أو كان مقصودا هذه مخالفة في كلا الحالتين، ولكن إذا كان غير مقصود ينبه هذا الموظف إلى الخطأ الذي وقع فيه، وإذا كان مقصودا يكون التنبيه أشد، وإن أصر فلا يبقى في المصرف. أعطيك مثال لكيفية وقوع المخالفات. عقد المرابحة عقد نمطي واضح والإجراءات واضحة، ولكن عند التطبيق العملي يتم تنفيذ إجراء لاحق قبل وقته، كان ينبغي المشي على أساس التسلسل. مثال: شخص يريد أن يشتري سيارة من المصرف الإسلامي وفق عقد المرابحة، جاء هذا المتعامل، طبعا المصرف لا توجد لديه مخازن ولا مستودعات، وبعضهم ينتقد، سنذكر هذا في المرابحة، بعضهم ينتقد أن المصرف لا يملك، فلماذا لا يملك المصرف ابتداء السلع، كافة السلع، وبعد ذلك يعرضها للبيع؟ فالحقيقة لو لجأ المصرف إلى هذا الأمر لاحتاج إلى مستودعات للسيارات، ولاحتاج إلى أدوات الكهربائية والسلع على كافة أشكالها وأنواعها، ولاحتاج إلى شراء البيوت، ثم بعد ذلك ينتظر من يشتري، فلربما لا يأتي من يرغب هذه السلعة، هناك نفقات تخزين، هناك اهتلاك، وهذا أمر يعني لا تفعله المصارف، لأنها تقدم يعني تمويلات لكافة السلع التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. ولذلك ماذا تفعل؟ يأتي الموظف إلى المصرف يقدم الطلب أنه يريد شراء سيارة معينة، ما لا يجوز بيع السيارة. لو أن الموظف، وهذا قد يكون مباشرة، جاء الموظف بعقد المرابحة قال للمتعامل قيمة السيارة هي كذا، وقع على بيع المرابحة، وقع الموظف بحكم كونه نائبا عن إدارة المصرف في التوقيع، هو بائع، وقع هذا المتعامل على الشراء، تم تنفيذ بيع المرابحة. وبعد أن تم تنفيذ بيع المرابحة، اتصل الموظف بالمورد يعني البائع الذي يبيع للمصرف، فاشترى السيارة وسلم السيارة للمتعامل بأرباح أكثر مما اشترى. إذا تم تنفيذ هذه العملية هل فيها مخالفة شرعية؟ فيها مخالفة 100%. أين مكمن المخالفة؟ باع المصرف ما لا يملك، باع ما ليس عنده، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تبع ما ليس عندك. لاحظ عقد المرابحة في إجراءات كلها صحيحة، ولكن أين وقع الخلل في الإجراءات؟ أولا ينبغي أن يشتري المصرف يتملك، وبعد أن يتملك يجري بيع المرابحة، فلو تم التوقيع على بيع المرابحة ابتداء لكانت هذه مخالفة. كثير من الموظفين متخرجون من كلية الاقتصاد أو من كليات أخرى، يتم إجراء دورات شرعية لهم تدريب هؤلاء، ولكن يعني لا توجد لديهم خبرة كاملة يهيئون، ولذلك احتمال الخطأ وارد. ومن ثم إذا اكتشفت هيئة الرقابة الشرعية أو دائرة الرقابة الشرعية كما سنذكر في محاضرات لاحقة تفصيل عمل دائرة الرقابة الشرعية، إذا اكتشفت هذه المخالفة فإذا أمكن فسخ العقد يتم فسخه، إذا ما أمكن فسخ العقد أرباح هذه العملية التي أخذها المصرف، هذه الأرباح تجنب وتوضع في صندوق المخالفات الشرعية لتصرف في وجوه البر. نعم تفضل. حقيقة أخي الكريم، أنا يعني كما تعلم في أول المحاضرة أتيت بالمرسوم مرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2005، هذا المرسوم سمح ووافق على إنشاء المصارف الإسلامية، بل ضبط هذا المرسوم بأن يكون وفق أحكام الشريعة الإسلامية. السوق مفتوح، من أراد أن يفتح مصرف تقليدي بشروط معينة يعطى الترخيص، ومن أراد أن يفتح مصرف إسلامي بشروط تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية المجال مفتوح، والواقع العملي يثبت أن المصارف بدأت عملها وهي منضبطة بضوابط الشريعة، والمرسوم بين يدي، مرسوم واضح ويعني معلن، وهذا أمر يعني ليس هو دعوة إنما هو حقيقة. نعم.
زيادة الصادرات في بلد ما، يعني هل يعني بإمكان الدولة أن تلغي هذه المعاملة؟ وكذلك يعني نرى أن تقريبا جل البنوك هي بنوك خاصة، ألا يمكن إنشاء بنوك عامة؟
نعم، حقيقة يذكر الأخ أنني ذكرت أن أبرز أهداف منشئ هذه المصارف هو تحقيق الربح، ولكن الربح الحلال. فإذا كان التعامل في مجال من المجالات يعني في المعاملات الشرعية يورث ضررا بالمصلحة العامة، فهل لولي الأمر أن يمنع؟ الجواب، هذا الأمر مذكور في كتب الفقهاء، فالتجارة الحلال هي مباحة، وولي الأمر له أن يقيد المباح. فإذا وجد أن معاملة ما على الرغم من أنها مباحة، ولكن التعامل بها في هذا الظرف يورث ضررا ما، فإنه يمنع وله ذلك. وأجلى مثال على ذلك هو التسعير، وقد نص بعض الفقهاء على جواز التسعير، مع أن الأصل أن عقد البيع قائم على أساس الرضا، لا تأكل أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولكن قرر بعض الفقهاء جواز إلزام البائعين أن لا يبيعوا إلا بسعر كذا، وهذا تدخل في الإرادة الخاصة، في الإرادة الباطنة للعاقد من قبل ولي الأمر، يجوز ذلك إذا توافرت الشروط المقتضية للتسعير، حيث إن التواطؤ بين التجار على رفع الأسعار فيه ضرر بالعامة، وإذا تعارضت المصلحة العامة والمصلحة الخاصة فإن المصلحة العامة هي الراجحة. طبعا الإسلام لا يهدر حقوق الأفراد، فابتداء بشكل متوازن يحافظ على حق الفرد وحق الجماعة، ولكن إذا أراد الأفراد أن يكيدوا للجماعة ويوقعوا الضرر بها، فعند ذلك مهمة ولي الأمر تكمن في منع هذا الظلم، في منع هذا الضرر، ويبيع بثمن المثل. تمام. في الحقيقة الوقت أدركنا الوقت، الأسئلة المكتوبة سأجيب عنها إن شاء الله في المحاضرة الآتية، والإخوة الذين لديهم أسئلة بإمكانهم أن يسألوا إن شاء الله في المحاضرة الآتية، والحمد لله رب العالمين.